بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشروط في النكاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقد سبق معنا في الدرس الماضي الحديث عن ركني النكاح وعن شروط النكاح، واليوم نتكلم عن الشروط في النكاح. إذن عند الفقهاء أمران مختلفان، ففرق بين شروط النكاح وبين الشروط في النكاح. فإن شروط النكاح يجب توفرها في كل عقد، وشروط النكاح وجوبها بإيجاب الله عز وجل، بينما الشروط في النكاح فقد تخلو منها بعض العقود، وإنما توضع الشروط في النكاح بجعل أحد العاقدين، ولذلك تسمى الشروط في النكاح أو الشروط في البيع تسمى بالشروط الجعلية، أي أن أحد العاقدين يجعل هذا الشرط. إذن الفرق بين الشروط في النكاح وشروط النكاح أن الشروط في النكاح من المتعاقدين، بينما شروط النكاح فإنها بإجاب الله عز وجل. ونحن نتكلم عن النوع الثاني وهو الشروط في النكاح، وأما شروط النكاح فقد سبق معنا في درس الأمس. الشروط في النكاح هي من الأمور المهمة، وقد جاء النص بالتأكيد عليها. ففي الخبر: إن أحق ما أوفيتم من الشروط ما استحللتم به الفروج. ولذا جاء أن مقاطع الحقوق عند الشروط، فينقطع الحق عند تخلف الشرط. وذكر المصنف أو سيأتي في كلام المصنف أن الشروط في النكاح تنقسم إلى قسمين، سنتكلم عنها في كلامنا.
قال رحمه الله: وهي قسمان.
نعم، أي أن الشروط في النكاح تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون شروطا صحيحة، وإما أن تكون شروطا فاسدة. وكل واحد من هذين الشرطين أو وكل واحد من هذين القسمين له أنواع تحته كما سيأتي إن شاء الله.
قال: صحيح لازم للزوج.
نعم، بدأ المصنف بالقسم الأول وهو الشروط الصحيحة. والشروط الصحيحة تنقسم إلى قسمين: قسم هو من مقتضى العقد فيكون ذكرها وعدم ذكرها سواء، مثل أن تشترط المرأة عليه المهر أو النفقة أو القسم أو المبيت، أو أن يشترط الزوج على زوجته التمكين أو الاحتباس أو السفر معه ونحو ذلك من الأمور. فنقول إن هذه الشروط وجودها كعدمها، لأنها واجبة من مقتضيات العقد، إذ من لوازم العقد ومقتضياته ذلك. وهذه لم يتكلم عنها المصنف لأن وجوبها أقوى من إيجاب المتعاقدين، فهي بمقتضى العقد، ولو نص عليها المتعاقدين لا أثر له، فهي واجبة بإيجاب الله عز وجل. طيب، الأمر الثاني من الشروط الصحيحة، قالوا: الشروط التي تكون لأحد المتعاقدين وهو الزوج أو الزوجة، الشروط التي يكون لأحد المتعاقدين غرض صحيح. فقد تشترط المرأة شروطا لغرض صحيح، كما سيرد المصنف بعد قليل، كمهر متعين بصفة معينة أو وصف معين. وقد يشترط الزوج شروطا، مثل أن يشترط عليها صفة معينة، وسيأتي في كلام المصنف. يقول الشيخ: إن هذا الشرط الصحيح يكون لازما للزوج، أي يجب على الزوج الوفاء به. وقول المصنف إنه لازم، هل معنى ذلك أن الوفاء به واجب أم أن الوفاء به مندوب؟ انظر معي، تعبير المصنف بأن الشرط الصحيح شرط لازم يترتب عليه حكمان: الحكم الأول الحكم الوضعي، والحكم الثاني الحكم التكليفي. الحكم الوضعي معناه أنه إذا أخل الزوج بهذا الشرط جاز للزوجة فسخ النكاح، وهذا سيأتي بعد قليل، وهذا أثر من آثار اللزوم. الحكم الثاني الحكم الوضعي، بمعنى هل يجب على الزوج عدم الإخلال بالشرط أم لا؟ لأن من أهل العلم، وهو مشي عليه بعض المتأخرين، من يقول: لا يجب الوفاء به، لأنه إذا لم يفي به أصبح للزوجة الخيار بين الوفاء وعدم الوفاء. ولكن الذي قرره المحققون، وهو الذي مال له في الإقناع، وهو اختيار الشيخ تقي الدين، أن ما اشترطت الزوجة على زوجها فيجب عليه الوفاء به وجوبا تكليفيا، بمعنى أنه إذا أخلى قادرا فهو آثم. وأما ما ذكره أغلب المتأخرين كصاحب المنتهى وغيره فإن الوفاء بالشرط الذي اشترطته الزوجة مندوب وليس بواجب، لكن إذا أخل جاز لها فسخ النكاح. إذن عندنا مسألتان يجب أن نفرق بينهما، الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الحكم الوضعي عندهم قولان في شروط الزوجة على الزوج، وأما التكليفي فإنهم متفقون على أن المرأة يجوز لها الفسخ، وأما الوضعي فإنهم متفقون على أن لها الفسخ. نعم، هذا معنى قول المصنف لازم للزوج. طبعا لم يعبر بالواجب، لما؟ لأن الوجوب متعلق بالحكم التكليفي واللزوم يتعلق بالتكليفي والوضعي معا. نعم،
قال فليس له فكه.
نعم، قال فليس له فكه، معنى قوله إنه ليس له فكه أي أنه لا يجوز له الرجوع فيه، فيصبح لازما له، ليس له الانفراد بفكه. لكن المرأة يجوز لها أن تسقط حقها من هذا الشرط إذا كانت هي التي اشترط. نعم،
قال كزيادة مهر.
نعم، المثال قال كزيادة مهر. عادة مهر النساء 10,000، فاشترطت زيادة، قالت أريد المهر وأريد زيادة عليه ذهب قدره كذا وكذا، أو أريد بيتا أو أريد متاعا، فاشتراطها زيادة في المهر يكون لازما، فيجب على الزوج الوفاء به.
أو نقد معين.
قال نقد معين، مثل أن تشترط نقدا معينا. قديما كان الذهب، النقد من الذهب والفضة يختلف باختلاف البلدان، فبعض البلدان يكون مغشوشا وبعض البلدان يكون غير مغشوش وإنما يكون خالصا، فقد تختار المرأة نقدا بعينه. ومر معنا أن المتقرر عند فقهائنا كما قرره ابن رجب في القواعد أن النقد يتعين بالتعيين، فإذا عينت بعينه أريد هذا النقد وإن كان مساويا لغيره من النقد، فلا يجزئ الزوج أن يعطيها غيره. قالت أريد هذه 500 بعينها، فيجب عليه أن يعطيها هذه 500، فإن عجز جاز لها أن تسقط حقها إلى بدل ك500 أخرى أو أن تطلب الفسخ. وهذا مبني على القاعدة الكلية عندنا، وهو أن النقد يتعين بالتعيين. نعم،
أو لا يخرجها من دارها أو بلدها.
نعم، إذا اشترطت المرأة على زوجها أن لا يخرجها من بلدها وأراد زوجها السفر وقال إما أن تنتقلي معي أو تبقي هنا، فإن بقيت فإنه يلزمه نفقتها ويلزمه المؤنة ويلزمه ألا يطيل، كما سيأتي معنا في باب العشرة، ألا يطيل الغيبة عنها، ويلزمه أن يطأها في المدة التي أوردها العلماء وهي 4 أشهر، وإلا فإنه يجوز لها الفسخ حينئذ بالغيبة. فإن اشترطت ألا يخرجها فيجب أن يبقيها في البلد أو أن يطلقها، وإلا بمعنى أن لم تكن قد اشترطت عليه هذا الشرط فيجب عليها أن تسافر معه، فإن لم تسافر فإنها تعد ناشزا، تسقط نفقتها، ولا يلزمه أن يقدم عليها ليعطيها حقها من القسم والمبيت. نعم،
أو لا يتزوج عليها.
نعم، قال من الشروط التي تعتبر شروطا صحيحة أن تشترط المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها، والعلماء يقولون إن هذا الشرط شرط صحيح، لأن المرأة قد يكون لها غرض، وذلك أن النساء قد يصيبهن من الغيرة ويأتيهن من الكمد بسبب إدخال الضرة عليها، فلو اشترطت المرأة ألا يتزوج عليها زوجها نقول الشرط صحيح. فإن فعل أي تزوج عليها أصبح للمرأة الأولى التي اشترطت هذا الشرط الخيار بين أن تفسخ نكاحها من غير أن ترد له شيئا، أو أن تسقط حقها وترضى بأن يبقى، أن تبقى هذه الزوجة ضرة عليها. نعم،
قال أو لا يفرق بينها وبين أبويها أو أولادها.
نعم، بأن يبقى أبناؤها عندها أو يبقى أبواها عندها في بيتها أو أن تسكن عند أبويها، فاشترطت عدم التفريق، وذلك أن من مقتضيات العقد أنه يجب على المرأة أن تسكن حيث سكن زوجها، فلما اشترطت هذا الشرط فإنه حينئذ يلزم الوفاء به.
أو أن ترضع ولدها.
نعم، قصده أن ترضع ولدها من غيره، كأن تكون مطلقة أو أرملة فتريد أن ترضع ولدها لزوجها أن يمنعها، إلا أن تشترط عليه أو أن يرضى.
أو يطلق ضرتها.
نعم، هذه المسائل المشكلة. بعض النساء قد تشترط شرطا عند عقد النكاح فتقول أشترط أن تطلق زوجتك الأولى. هناك فرق بين ألا تتزوج وبين أن تطلق. ألا يتزوج، الأصل عدم وجود هذه الزوجة، فتشترط عدم إحداث عقد جديد. وأما التطليق فإنها تشترط إفساد العقد السابق، والزواج موجود وإنما تشترط طلاق الضرة. مشهور المذهب كما ذكر المصنف هنا أن هذا الشرط صحيح، فيصح للمرأة أن تشترط على من أراد زواجها أن يطلق ضرتها، أن يطلق ضرتها. لكن يقولون مع كونه صحيحا الشرط، إلا أنها آثمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تطلب طلاق ضرتها لتكفأ ما في إنائها. فدل ذلك على أن هذا الفعل محرم، لكن قالوا هو صحيح، لا يلزم من فعلها باشتراط طلاق ضرتها أن لا يكون صحيحا. هذا هو المذهب. الرواية الثانية قالوا إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تطلب طلاق ضرتها لتكفأ ما في إنائها يدل على أن الفعل حرام، وكل ما كان حراما فإن الوسيلة إليه محرمة. وهذا الذي اختار الشيخ تقي الدين، أن هذا الشرط باطل والعقد صحيح، بناء على النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تطلب المرأة طلاق ضرتها. ولكن المشهور عند فقهائنا ما ذكر المصنف الشيخ مرعي الكرمي المصري، أنه يصح هذا الشرط مع إثم المرأة باشتراطه، لكنه يصح ويكون لازما. فإن لم يطلق ضرتها فحينئذ فإنه يجوز لها أن تفسخ نكاحها. قالوا لأن لها فيه غرضا صحيحا، فإن كثيرا من النساء تأبى غيرتها وتأبى نفسها أن يكون عليها ضرة، فحيث صححنا شرطها بعدم إنشاء عقد جديد فكذلك نصحح شرطها بعدم استدامة العقد السابق. لأن عندهم قاعدة أن الاستدامة كالابتداء في أكثر الأحكام وليس في كل الأحكام، وهذه القاعدة ذكرتها قبل وفصلت لكم متى تكون الاستدامة على خلاف الابتداء. نعم.
قال: فمتى لم يفي بما شرط كان لها الفسخ على التراخي، ولا يسقط إلا بما يدل على رضاها من قول أو تمكين مع العلم.
نعم، يقول الشيخ فمتى لم يفي، أي إذا لم يفي الزوج بما شرط، أي شرط عليه. وعبر المصنف بما شرط بالبناء للمجهول، لأن الشارط أحيانا قد تكون الزوجة بنفسها، وقد يكون وليها قائما مقامها في ذلك، والولي والنائب والوكيل يقوم مقام الأصيل، ولذلك فإن الشرط هنا يكون لازما عليه. وعندنا هنا مسألة محلها أن نذكره في أول الباب، لكن ناسب أن تذكر هنا، وهو أن الشرط الذي يكون لازما في عقد النكاح لا بد أن يكون موافقا للعقد أو سابقا له مع التراضي. إذن لا بد أن يكون مع العقد، أي عند الإجاب في مجلس التعاقد مع الإجاب والقبول، أو أن يكون سابقاً له، ربما سابق له بساعة أو ساعتين أو بيوم أو بيومين، ولكن الزوجة وولي الزوجة قد تراضيا عليه ولم يأتي ما يدل على عدم إلغاء هذا الشرط وعدم الرضا به. هذا الشرط يكون لازماً إذا كان مع العقد أو سابقاً له. وأما إذا كان الشرط بعد العقد فالمشهور عند فقهائنا أنه ليس بلازم. وقلت لكم إذا عبرنا بالمشهور فمعناه أن المسألة فيها خلاف قوي، وغالبا ما تكون الرواية الثانية عن القول الذي يخالف المشهور. لماذا؟ أو صورة ذلك، قالوا صورة ذلك لو أن رجلا عقد النكاح على امرأة ثم غاضبها فغضبت منه وذهبت إلى أهلها، فقالت لا أرجع لك إلا بالشرط الأول والثاني والثالث والرابع والعاشر، اشترط علي 10 شروط، فقال رضيت بهذه الشروط. على مشهور المذهب هل تكون شروطا في النكاح؟ قالوا لا، لأن هذه الشروط ليست عند العقد ولا قبله وإنما بعده، فهذه الشروط إذا أخل بها لا يكون للمرأة حق الفسخ. وأما على الرواية الثانية التي اختارها الشيخ تقي الدين فإنه يرى أن شرط المتراخي كالشرط الموافق، فيأخذ حكم الموافق، فيقول إن هذه الشروط تصبح لازمة فيجوز للمرأة الفسخ حين ذاك. نعم. إذن هذا معنى قول المصنف فمتى لم يفي بما شرط، أي بما شرط من الزوجة أو وليها أو وكيلها، أو بما شرط في أثناء العقد أو قبله، لا بما شرط بعده. قال كان لها الفسخ على التراخي. المرأة إذا لم يفش الزوج بالشرط. قالت لزوجها أشترط عليك أن تنفق علي في كل شهر 10,000، مبلغ كبير جدا. فأنفق عليها في الشهر الأول والثاني والثالث، فلما جاء الشهر الرابع لم يستطع الإنفاق، إما عجزا أو منعا، هو قادر لكن منع الإنفاق. نقول للمرأة أن تفسخ النكاح. كيف تفسخه؟ يجب أن يكون بحكم قاض، لأن الفسخ بتخلف الشرط من المسائل التي تبنى على وجود حالة قد يكون في بين المتخاصمين خصومة، بين الزوجين، أن يكون بين الزوجين خصومة في وجوده وعدمه، فقد يقول الزوج بلى أنفقت، وهي تقول لا لم تنفق ونحو ذلك، فلا بد أن يكون عند القاضي، فترفع للقاضي أن اشترطت عليه الشرط الفلاني ولم يفي به، فحينئذ يفسخ القاضي إذا تأكد من تخلف الشرط، يفسخه مجانا من غير أن تبذل شيئا. من الأمثلة مثلا امرأة اشترطت على زوجها أن يعطيها مثلا ألا يخرجها من دارها، فقال لها بل اخرجي من دارك، أو اشترطت عليه أن تبقى في وظيفتها فقال لها أمنعك من البقاء في وظيفتك، فحينئذ لها أن ترفع للقاضي فيفسخ نكاحها. هذا معنى قوله أن لها الفسخ على التراخي. معنى قوله على التراخي أي ليس على الفورية، لأن الخيار الذي يكون على الفورية كخيار الشفعة هو الذي يكون خيار تمليك. عندنا قاعدة، كل ما كان خيار تمليك فإنه يكون على الفورية، وأما ما كان خيار فسخ فإنه على التراخي. فالفسخ بالعيب في البيوعات، والفسخ بتخلف الشرط في النكاح، لما كان خيار فسخ فإنه يكون على التراخي، وأما التمليك مثل الشفعة وتقدمت معنا فالخيار خيار فورية، الشفعة كحل عقال كما روينا عند ابن ماجه، لأنه تمليك ينشئ صاحب الشفعة ومستحقها ملكا جديدا. نعم. ثم قال نعم.
قال والقسم الفاسد نوعان.
نعم، قبلها جملة تفضل. ولا يسقط،
ولا يسقط إلا بما يدل على رضاها من قول أو تمكين مع العلم.
نعم، يقول المرأة مخيرة بين أمرين، إما أن تفسخ النكاح، وإما أن تسقط الشرط، ولا يسقط شرطها إلا بأحد أمرين، إما أن تصرح بالقول تصريحا أني أسقطته، فتقول رضيت أن أسافر معك وقد اشترطت عليه ألا يخرجها من بلدها أو نحو ذلك، أو أن تعلم أن زوجها قد أخل بالشرط ثم تمكن من نفسها بإرادة كاملة منها، مثل أن يقول الزوج لها منعتك من الذهاب للعمل فيمنعا كاملا، ثم مع ذلك تبقى معه مدة راضية ممكنة لنفسها، فحينئذ نقول إن هذا الفعل دلالة على الرضا، لأن الرضا محله القلب، وإنما القول كاشف له فلا يلزم القول، ولذا قد يكون الفعل كاشفا له، فلا بد من أمر يكون كاشفا، قد يكون قولا أو قد يكون فعلا. وفي باب النكاح إنما يكون الفعل كاشفا إذا كان بالتمكين. نعم.
قال والقسم الفاسد نوعان.
نعم، بدأ يتكلم المصنف بالشروط الفاسدة في النكاح، سواء اشترطها الزوج على الزوجة أو اشترطتها الزوجة على الزوج. قبل أن أذكر هذين القسمين وكلام المصنف فيهما، سأذكر قاعدة مهمة، إذا عرفت هذه القاعدة عرفت متى يكون الشرط فاسدا مبطلا ومتى يكون الشرط فاسدا غير مبطل. نقول إن الشرط الفاسد ينقسم إلى نوعين، شرط يفسد وحده ويصح النكاح، وشرط يفسد ويفسد النكاح فلا ينعقد النكاح ابتداء لوجود هذا الشرط الذي يكون مفسدا للعقد. نبدأ بالأول وهو الشرط الذي يفسد وحده ولا يفسد النكاح معه. قال العلماء قاعدته هو كل شرط خالف مقتضى العقد. العقد إذا وجد فيه له مقتضيات، عقد النكاح له مقتضى، من مقتضى العقد القسم والمبيت والوطء والولد وغير ذلك من الأمور والنفقة، فإذا اشترط أحد الزوجين على الآخر إسقاط شيء من هذه المقتضيات للعقد فنقول إن الشرط فاسد وحده والعقد صحيح. وسيأتي إن شاء الله الأمثلة عليه في كلام المصنف. من أمثلته على سبيل المثال، لو أن امرأة تزوجت رجلا واشترطت عليه، أو هو خلنا نقول أولا هو اشترط عليها أنه لا قسم لها، ليست لك ليلة وإنما سأبقى عند الزوجة الأولى، نقول إن هذا الشرط يخالف مقتضى العقد، لأن من مقتضى العقد القسم، فنقول العقد صحيح والشرط باطل. امرأة اشترطت على زوجها ألا تنجب منه، نقول إن من مقتضى العقد الولد، فالعقد صحيح والشرط باطل، فلو حملت من زوجها وأنجبت ليس لها حق الفسخ والعقد صحيح، لأن هذا من مقتضيات العقد. مقتضيات العقد لا اشتراط إسقاطها لا يسقطها، وإنما يسقطها التراضي. انتبه لهذه المسألة، مقتضيات العقد يسقطها التراضي ولا يسقطها الإلزام بالشرط. فلو أن رجلا تراضى مع امرأته على ألا قسم لها ولا مبيت، نقول يجوز، بدليل أن سودة رضي الله عنها لما ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيطلقها جاءت إليه فوهبت يومها لبعض نسائه، فأسقطت القسم والمبيت الذي يكون لها، وهذا بالتراضي بينهما ويجوز لها الرجوع فيه. كذلك لو أن رجلا مع زوجه اتفقا على ألا ينجبا الفترة القادمة، فنقول أيضا يجوز، لما روينا عن جابر قال كنا نعزل والقرآن يتنزل فلم ننهى عنه، وهذا من باب التراضي على إسقاط بعض مقتضيات العقد. وأما إذا شرط الزوج على زوجته أو الزوجة على زوجها شيئا من هذه من نفي هذه المقتضيات، فنقول إن الشرط ليس بلازم ولكن يبقى تراضيهما عليه. إذن عرفنا النوع الأول من الشروط، وهي الشروط التي تكون فاسدة وحدها دون أن تفسد العقد، وهي التي تخالف مقتضى العقد. احفظ كلمة مقتضى، والمراد بالمقتضى أي الثمرة التي اقتضاها العقد في جميع عقود الشريعة. طيب، النوع الثاني من الشروط، الشروط التي تفسد وتفسد العقد، بمعنى أنها إذا وجدت في العقد فإن العقد لا ينعقد. ضابطها أنها الشروط التي تخالف حقيقة العقد، يعني تنقل العقد من حقيقة جائزة شرعا إلى حقيقة مختلفة. وهذه العقود أو هذه الشروط التي تخالف حقيقة العقد هي ثلاثة: اشتراط الشغار، واشتراط التحليل، والأمر الثالث اشتراط التأقيت. هذه الأمور الثلاثة هي الشروط التي تفسد العقد، وسيتكلم عنها المصنف بعد قليل. نعم، تفضل.
قال نوع يبطل النكاح.
نعم، قال نوع يبطل النكاح، وضابطه أن يكون هذا الشرط يخالف حقيقة العقد لا مقتضى. نعم.
قال وهو أن يزوجه موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما.
نعم، بدأ بالنوع الأول من الشروط التي تخالف مقتضى العقد، وهو اشتراط الشغار، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشغار. طيب، ما معنى الشغار؟ جاء من تفسير نافع وغيره أنه أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته ابنته أو أخته ولا مهر بينهما، هكذا جاء. ما العلة فيه؟ العلة فيه عند فقهائنا في كون هذا النكاح باطل ابتداء وجود قيدين: القيد الأول وجود الشرط أو يسمى الاشتراط، والقيد الثاني وجود التشريك. انتبه لهذه المسألة، الشغار يكون عقدا باطلا إذا وجد فيه قيدان: القيد الأول وجود الشرط، أزوجك على أن تزوجني، فيجعل زواجه بهذه المولية على أن يزوجه الثاني موليته، هذا هو القيد الأول. القيد الثاني التشريك، والتعبير بالتشريك هذا تعبير القاضي أبي يعلى، ومعنى التشريك هو أن يجعل البضع مهرا، والبضع ليس بمهر، فإذا قال له زوجتك موليتي على أن تزوجني موليتك ولا مهر بيننا، فهنا الشرط موجود، زوجتك لتزوجني ولا مهر بيننا، هذا هو التشريك، فجعل البضع مهرا، وهذا لا يصح، فدلنا ذلك على أن هذا العقد باطل. طيب، إن وجد التشريك إن وجد الشرط وانتفى التشريك، نقول صح العقد، زوجتك موليتي على أن تزوجني موليتك وكلنا اتفق على مهر منفصل، نقول يصح العقد. إذن ليس سبب النهي عن الشغار فقط الاشتراط، وإنما الاشتراط مع التشريك. طبعا لا يمكن أن يوجد تشريك بالاشتراط، أدرها في عقله، لا يمكن أن يكون هناك تشريك بأن يكون البضع مهرا أو جزءا من المهر إلا وقد وجد فيه شرط. طيب، إذن عرفنا هذه المسألة وعرفنا دليلها. نعم.
قال: أو يجعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأخرى.
نعم، الصورة الثانية من الشغار أن يتزوج رجل آخر بشرط أن يزوجه الآخر موليته، هذا هو الاشتراط. والتشريك قال أن يجعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأخرى، يقول زوجتك على أن زوجتك ومهرها تزويجك، زوجتك موليتي ومهرها زوجتك موليتي ومهرها أن تزوجني موليتك ومعه كذا، فجعل المهر مكونا من التشريك مع مال. فلما كان جزء المهر تشريك بالبضع فإنه لا يصح، فيعود للعقد كله بالبطلان، فوجد القيدان وهو الشرط والتشريك معا. نعم، انتهى الشيخ من المثال الأول من الشروط أو النوع الأول من الشروط التي تكون مبطلة للعقد وهو الشغار، وقد ورد الحديث صريح بالنهي عنه وبإبطال العقد فيه. نعم، وهو النهي عن الشغار.
قال: أو يتزوجها بشرط أنه إذا أحلها طلقها.
نعم، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالنوع الثاني من أنواع الشروط الباطلة وهو نكاح التحليل. وقد ثبت عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن قال: لعن الله المحلل والمحلل له. وهذا الحديث عمل به عامة أهل العلم حتى حكي أنه إجماع متقدم، وبعض أهل العلم لم يعمل به، والسبب أنه لم يصله. قال بعض المحققين: فتشت في كتاب ذلك الإمام أحد الأئمة الأربعة وكتب تلاميذه المباشرين له فلم أجد أنهم رووا هذا الحديث، فدل على أن عدم عملهم به إنما هو بسبب عدم بلوغهم الحديث، وهذا لا يكون عذرا لأتباعهم بعدم العمل بالحديث، فإن ذلك الإمام رحمة الله عليه كان جاهلا بهذا الحديث، وفوق كل ذي علم عليم لم يروه، إذ لو كان عنده مرويا لأوله لو بلغه، ولكنه لم يروه ولم يتأوله، دل على أنه لم يبلغه هذا الحديث. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المحلل تيسا مستعارا، وهذا من باب التحقير، وهذا من الفعل المحرم وهو من كبائر الذنوب. نكاح التحليل أولا نكاح حرام، ثانيا ينبني على كونه حراما أن فاعله يأخذ حكم الزاني، فإن كان عالما بالحكم غير متأول أو مقلد لمن أخطأ في هذه المسألة فإنه يجب أن يقام عليه حد الزنا بأن يرجم أو يجلد. الأمر الثالث أنه إذا نتج من نكاح التحليل ولد وكان الزوج داخلا في هذا النكاح عالما به فإن الولد لا ينسب إليه لأنه ابن زنا، وابن الزنا لا ينسب لأبيه. هذا ما يتعلق بالزوج. بالنسبة للزوج الأول نقول إن هذا النكاح لما حكمنا ببطلانه فإنه لا يحل الزوجة لزوجها الأول، وجود هذا النكاح ولو فيه دخول كعدمه تماما. طيب، إذن عرفنا نكاح التحليل هو أن يتزوج الرجل امرأة ليحلها لزوجها الآخر، وذلك أنه مر معنا بالأمس أن المرأة إذا طلقت طلاقا بائنا بينونة كبرى وهو 3 طلقات فإنها لا تحل لزوجها حتى ينكحها زوج آخر نكاحا صحيحا، أي بولي وشاهدين، وأن يكون من غير تحليل، من غير قصد التحليل هو الذي سنتكلم عنه الآن. والقيد الثالث أن يدخل بها وأن يطأها، لا بد من الوطء ولا يكتفى بمجرد الدخول. إذن هذه 3 قيود. طيب، من هو المحلل؟ هو الذي دخل تزوج امرأة ليحلها لزوجها الأول. هنا أبطلنا العقد لأجل نية الزوج فقط، ولذلك النية مؤثرة في صحة العقود، فالعقود ننظر لمقاصد المكلفين فيها، ولذا فإن فقهاء الحديث دائما ينظرون لمقاصد المكلفين ويعملونها سواء في قلب العقود أو في إبطالها كحال التحليل. فالمحلل عقده باطل باطل باطل. طيب، العبرة بنية من؟ العلماء يقولون العبرة بنية من بيده عقدة النكاح وهو الزوج. وبناء على ذلك انتبه معي، لو أن الزوج لم ينوي التحليل وإنما أراد زواج الرغبة، وإنما المرأة ووليها نويا التحليل، نقول العقد صحيح، العقد صحيح. وإن طلقها زوجها حلت لزوجها الأول الذي طلقها ثلاثا. إذن ننتبه هنا، التحليل العبرة بنية من؟ الزوج. الزوجة لا عبرة بنيتها، وليها لا عبرة بنيته، الزوج الأول لا عبرة بنيته. بعض الناس طلق زوجته ثلاثا فيذهب لصديقه فيقول تزوج امرأتي، هو ما دله على زوجته إلا لكي يتزوجها ثم يطلقها، فنقول الزواج صحيح. فإن طلقها حلت الأول، العبرة بنية الزوج، فنحن نجعل الحكم هنا معلق بنية الزوج، مثل ما جعلنا مرة معنا في كتاب الصلاة والإمامة أن جعلنا كثيرا من الأحكام متعلقة بنية الإمام، سواء متعلقة بنية الإمامة أو بنية الأفعال أو بنية الصفات. يقول الشيخ أو يتزوج، أي الزوج، بشرط أن يشترط عليه أنه إذا أحلها طلقها. قوله إذا أحلها أي إذا وطئها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوقي عسيلته، هذا معنى قوله إذا أحلها طلقها. فنقول الشرط باطل، وبطلان هذا الشرط يعود إلى العقد بالبطلان، فالشرط والعقد كلاهما باطل لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ثم قال الشيخ أو ينويه بقلبه، يعني من غير أن يشترط عليه، سواء تعارف هو ولي المرأة عليه أو لم يكن ولي المرأة متفقا معه، بل هو محسن يعني يرى نفسه محسن فتزوجها ليحلها، نقول النكاح باطل، النكاح باطل. ومن أحسن من تكلم عن هذه المسألة الشيخ تقي الدين في كتابه العظيم المسمى ببيان الدليل في بطلان التحليل. وهذا الكتاب من أراد أن يعرف نظر فقهاء الحديث لمقاصد المكلفين فليقرأ في هذا الكتاب، فإنه بيّن العبرة عند العلماء في المقاصد، سواء كانت في مقاصد المكلفين أو في مقاصد العقود. نعم. قال أو يتفق عليه قبل العقد، فالحكم في الجميع أنه باطل، لأننا قلنا قبل ذلك أن الشرط قد يكون قبل العقد وقد يكون في أثناء العقد، فالحكم فيهما سواء، وقد يكون منصوصا وقد يكون عرفيا. نعم.
قال أو يتزوجها إلى مدة أو يشترط طلاقها في العقد بوقت كذا أو ينويه بقلبه.
نعم. هذا النوع الثالث من أنواع الشروط الباطلة المبطلة للعقد، وهو الذي يسمى بشرط التأقيت. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبطل نكاح المتعة ونهى عنه. ومن العجيب أن أبا الفتح البستي الشافعي له جمع طرق هذا الحديث، فوجد أن أكثر ما روي حديث بطلان وتحريم المتعة أنه قد ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد رواه عنه 12 راويا من أصحابه، ولعل في ذلك حكمة ليكون حجة على بعض من ينتسب أو يدعي حب علي رضي الله عنه ثم يخالف نقله ورأيه معا. إذن ثبت تحريم المتعة عن النبي صلى الله عليه وسلم في 12 حديثا أو طريقا عن علي، وثبت عن غيره رضي الله عنه جميعا. نكاح المتعة ما هو؟ قالوا نكاح المتعة له صور. الصورة الأولى أن ينص على أن العقد عقد متعة، فيقول الرجل تزوجت هذه المرأة متعة، فنقول النكاح باطل لا ينعقد ابتداء، فإن دخل بزوجه فإنه يكون زنا ولا يكون نكاحا، ويترتب عليه ما سبق من أحكام الزنا. الأمر الثاني أن لا يذكر المتعة، وإنما يؤقتون العقد من باب تأقيت العقد، فنقول إن هذا متعة كذلك، يأخذ حكم المتعة. صورة النكاح المؤقت أن يقول الرجل للمرأة تزوجتك أو تزوجت فلانة شهرا أو سنة، فهنا أقت الزواج، فنقول إن النكاح المؤقت حكمه حكم المتعة عند عامة أهل العلم، إلا ما نقل عن زفر، وقد عاب الحنفية قول زفر هذا وأخطأ فيه، فقال إن الشرط باطل والعقد صحيح، لكن هذا قول باطل بل العقد باطل. إذن هذا النوع الشرط الثالث. الشرط أو الصورة الثالثة عفواً الصورة الثانية، الصورة الثالثة من صور نكاح المتعة أن يشترط عليه الطلاق، يعني يقال تقول المرأة تزوجتك وأشترط أن تطلقني بعد سنة، هي التي اشترطت، فنقول إن شرط الطلاق في العقد مبطل له إذا اشترطت أن يطلقها عند وقت أو وجود صفة، فنقول إن العقد باطل، وإنما تشترط وجود صفة، فإذا وجدت أصبح لها الخيار، نعم هذا جائز. أما أن تشترط الطلاق عند وجود وقت أو صفة فنقول الشرط باطل، بل العقد باطل لأنه ملحق بالمتعة. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة من المتعة قالوا أن يعلق الرجل الطلاق على وصف أو زمن في مجلس التعاقد. انظر معي، أن يعلق الرجل من غير شرط من المرأة الطلاق، يقول طلقتك إن، هذا معنى التعليق، على وصف أو زمن، طلقتك إن قدم زيد في مجلس التعاقد، أو طلقتك بعد شهر. متى علقه؟ علقه في مجلس التعاقد. لو علقه بعد التعاقد فالجمهور مذاهب الأربعة على صحته خلافا لبعض الظاهرية، فنقول إن هذا العقد باطل لأنه لا يصح للرجل أن يعلق الطلاق في مجلس التعاقد، فإنه يكون في معنى المتعة فيكون باطلا. إذن هذا يسمى زواج المتعة، وله صور خمس أوردتها لكم قبل قليل كلها متعة منصوصة. يقول الشيخ: أو يتزوج إلى مدة، إما بأن ينص على أنه متعة أو على تأقيت عقد النكاح بأن يقول أقدته شهرا. قال الشيخ: أو بشرط طلاقها في العقد بأن يقول تزوجتك على أن أطلقك، إما هي تشترط أو هو يذكره في مجلس التعاقد. قال: أو بشرط طلاقها في العقد بوقت كذا، أي في الزمن الفلاني بعد شهر أو عند قدوم رمضان ونحو ذلك، فنقول الشرط والعقد باطلان. انظر ماذا يقول المصنف بعد ذلك، وهذه الجملة سأطيل فيها بعض الشيء. قال: أو ينويه بقلبه. هذه المسألة سأطيل عليها بعض الشيء لأن بعض الناس يخطئ فيها فيظن النكاح فيها جائز. هذا الذي يسميه العلماء بمسألة الزواج بنية الطلاق. ماذا يقول المصنف؟ باطل، النكاح باطل، وقد حكى الإجماع على بطلان النكاح بنية الطلاق بعض أهل العلم كالموفق، فقالوا إن من تزوج بنية الطلاق فنكاحه باطل. وفي المقابل حكي إجماع آخر على أن النكاح بنية الطلاق صحيح. كيف ذلك؟ حكي إجماعان، حكي إجماع على أن النكاح بنية الطلاق باطل، وحكي إجماع على أن النكاح بنية الطلاق صحيح. هل هذا تناقض؟ يظن بعض الناس أنه تناقض، لا، نقول ليس بتناقض، وإنما كل إجماع له محل خلاف الإجماع الثاني. ولذلك انظروا معي، نحن زواجنا ليس كزواج الكاثوليك. الكاثوليك زواجهم أبدي، الأصل في الزواج أن يكون أبديا. أما زواج المسلمين فإن الله عز وجل أباح الطلاق وإن أبغضه، كما عند أبي داود من حديث محارب بن دثار عن ابن عمر: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. فبعض الناس يتزوج ويعرض على ذهنه أنه إذا لم يوفق مع هذه الزوجة فإنه سيطلقها، وهذا كل الرجال على هذه الهيئة، ما في رجل يقول سأتزوج هذه المرأة وإن كانت نكدية وإن كانت سيئة الخلق والخلق وإن كانت جميع الأوصاف السيئة سأبقيها معي، لا أظن مثل ذلك إلا النادر. إذن الذي حكي الإجماع عليه هو نية الطلاق المعلقة على صفة، إذا لم توافقه أو إذا لم تناسبه أو إذا لم توافق أبناءه، كأن يكون عنده أبناء فيتزوج امرأة إذا ما صلحت مع أبنائه طلقها، أو إذا لم توافق والديه، بعض الناس يتزوج امرأة لتسكن مع أم ويسكن مع أمه، فهذا بإجماع أنه نكاح بنية طلاق لكنه جائز، لكنها نية ليست متمحضة وإنما هي نية ماذا؟ معلقة على إيش؟ على احتمال، إن صلحت لي طلقتها وإلا لا. هذا الذي عناه أهل العلم كالأوزاعي وغيره بأنه محرم. إذن هذا النوع الأول الجائز، نعم النكاح الذي عفوا قلت أنه حكي الإجماع على صحة النكاح فيه. النوع الثاني الذي حكي الإجماع على أنه حرام ومبطل قالوا من تزوج امرأة ليطلقها، هذا الذي حكي الإجماع على أنه مبطل له، حكي الإجماع. أقول صورة ذلك رجل يتزوج امرأة على أنه سيطلقها غدا ليقضي وطره ثم يطلقها بعد ذلك، ليس له الرغبة، نقول هذا النكاح محرم. ومما يدل على تحريمه أنه يخالف مقاصد العقود في الشريعة، فإن من مقصد النكاح أن يكون السكن، وهذا لم يرد السكن، وقد قال ابن عمر إنما النكاح الرغبة، أي نكاح الرغبة، وهذا الرجل إنما أراد قضاء الوطر، فلا فرق بين فعله وبين فعل من يذهب إلى بغي فيعطيها عوضا مع حضور أبيها وشاهدين، ما الفرق بينها؟ لا فرق يقولون، اللهم إلا حضور الولي والشاهدين، ولذلك القصد مهم جدا، ولذا حرموه فقالوا إنه محرم. حكي الإجماع قول وليس إجماعا صريحا، لكن حكي إجماع قول بعض أهل العلم، لأن في بعض أهل العلم لهم خلاف مثل بعض الشافعية. طيب، بين هاتين الصورتين تقوى النية وتضعف، فقد يكون الشخص يتزوج امرأة على أنه النسبة الأكبر أن يطلقها، لكن عنده نسبة احتمال أن تبقى معه، فنقول إن هذه النية إذا قويت فشابهت المحرم حرمت، وإن ضعفت فشابهت المباحة أبيح عقد النكاح. ولذا أيها الإخوة، إن الذي يتزوج امرأة بقصد طلاقها ولربما كان هو وإياها يعلمان ذلك، فلا شك أن هذا العقد محرم، بل إن فقهاءنا يقولون العقد باطل وفعله فعل الزنا، ولذلك يجب أن ننتبه لهذا الأمر. ما يسمى بالزواج بنية الطلاق على فهم بعض الناس هذا محرم، ولذا فإن بعض مشايخنا عليه رحمة الله كان يقول الزواج بنية الطلاق حلال، ثم بعد ذلك قال الذي يفعله الناس بعد ذلك هذا محرم، لأن الذي يفعلونه إنما هو من النوع الثاني، تزوج ليطلق، وليس من النوع الأول، تزوج فإن لم تصلح له طلقها. إذن النية تختلف، في نية هناك نية جازمة وهناك نية غير جازمة وإنما معلقة، فالأول ممنوع الزواج بنية الطلاق فيه، والثاني جائز. إذن يجب أن نعرف هذه المسألة، ولذا ألحقه العلماء بماذا؟ بنكاح المتعة، وهذا الذي يفتي بمشايخنا يقول هو نكاح متعة، لا يجوز إذا قويت نيته تزوج ليطلق، يفتي به مشايخنا جميعا الشيخ عبد العزيز وغيرهم. نعم.
قال أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج.
نعم.
أو
هذه المسألة يقولون إن الغريب إذا دخل بلدة فأراد أن يتزوج فيها ونيته أنه سيبقى هذا الزواج إلى حين خروجه، إلى حين أن يخرج، فعلى مشهور المذهب أن هذا النكاح باطل ولا يجوز، لأن النكاح لا بد أن يكون نكاح رغبة لا نكاح قضاء وطر، فيجب أن يتزوجها للسكن ولبقاء ولمقتضيات العقد بعده مثل الولد وغير ذلك. نعم.
قال أو يعلق نكاحها كزوجتك إذا جاء رأس الشهر.
نعم.
أو إذا
نعم، هذه مسألة ناسبت المسألة السابقة. المسألة السابقة هي تعليق فسخ النكاح، متى يكون تعليق فسخ النكاح باطلا؟ نقول تعليق فسخ النكاح باطلا إذا كان في مجلس التعاقد أو مشروطا، مثل تزوجتك إلى شهر في مجلس التعاقد، أو طلقتك بعد شهر في مجلس التعاقد، فنقول يكون باطلا، أما بعد فصحيح. وأما تعليق النكاح فلا يصح مطلقا، لأن النكاح لا يصح تعليقه على الشرط، لا يصح تعليق ابتدائه على الشرط، هذا بعض العلماء يسمي هذه الشروط بالشرط الواقف والشرط الفاسخ. الشرط الواقف هو أن يقول زوجتك إن حضر فلان، هذا يسمى الشرط الواقف. الشرط الفاسخ يقول تزوجتها إلى حضور فلان، أو تزوجتها إلى انقضاء الشهر، هذا يسمى الشرط الفاسخ. المصنف هنا أصل كلامه في الشرط الفاسخ، فناسب أن يذكر الشرط الواقف بعد ذلك، فيقول إن عقد النكاح لا يقبل التعليق. نعم، العقود التي تقبل التعليق عندهم الوصية، وعندهم أيضا الإجارة، وأما البيوع والنكاح فلا يصح تعليقه على الشرط. من أمثلة الشرط الواقف، نعم،
قال أو إن رضيت أمها.
نعم، يقول زوجتك إن جاء رأس الشهر، نقول هذا ليس تزويجا وإنما وعد، فلا ينعقد به النكاح، فإذا جاء رأس الشهر إن شاء زوجه وإن شاء لم يزوجه. أو قال إن زوجتك إن رضيت أمها، نقول هذا ليس تزويجا وإنما هو وعد بالزواج. فإن رضيت أمها فلا يكون رضا الأم منشئا للعقد، بل لا بد من إنشاء إيجاب وقبول بعد ذلك. قال أو
وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها.
نعم، بعض الناس يجلس مع شخص فيقول إن ولدت زوجتي ابنة فقد زوجتكها، أي زوجتك ابنتي هذه، فنقول هذا ليس زواجا لأنه معلق على الوجود. نعم.
قال رحمه الله الثاني لا يبطله.
نعم، الشرط الثاني الذي يبطل وحده ولا يبطل العقد، ضابطه كما تقدم معنا هو كل شرط خالف مقتضى العقد. ما معنى مقتضى العقد؟ أي نتيجته وثمرته. نعم.
قال كأن يشرط ألا مهر لها.
نعم، سيمر معنا إن شاء الله أن الشرع أجاز نكاح المفوضة، والمرأة المفوضة هي التي تزوج ولم يسمى لها مهر، وهذا بإجماع أنه يصح نكاحها في الكتاب الله عز وجل. طيب، عندنا صورة، إذا تزوج رجل امرأة، انظر معي، إذا تزوج رجل امرأة واشترط وليها أو اشترط الزوج ألا مهر بيننا، زوجتك ولا مهر بيننا، ما الفرق بين هذه الصورة والأولى؟ الأولى زوجتك وسكت ولم يسم المهر، هذا يسمى التفويض. وأما الصورة هذه فقد نفى المهر، هناك فرق بين السكوت وبين النفي، إذن فرق بين نفي المهر وبين السكوت، هي مسألتان قد يكون حكمهما متفقا وقد يكون مختلفا. مشهور المذهب أن حكمهما متفق، فمن شرط نفي المهر فإن الشرط يكون باطلا والعقد يكون صحيحا ويثبت للمرأة مهر المثلي، فالحكم فيما لو شرط نفي المهر كالحكم فيما لو سكت وفوضت المرأة في بضعها أو في مهرها. طيب، لماذا قلت ذلك؟ لأن على الرواية الثانية أن اشتراط نفي المهر شرط يبطل العقد، قالوا لأنه مشابه للشغار، لأن على الرواية الثانية إنما سمي الشغار شغارا لأنه شغر عن المهر فلا مهر فيه بالنفي لا لمطلق التشريك، فقط أردته من باب الفائدة، وإلا العادة أننا نشرح ما خالف ما ذكره المصنف. نعم.
قال
إذن قال لا، نعم،
أو لا نفقة.
نعم، اشترط لها، تزوج امرأة قال وليس لك نفقة وكانت المرأة غنية، نقول العقد صحيح، والمرأة بعد الزواج يجوز لها أن تذهب لزوجها وتقول أرجع لي نفقتي، أعطني النفقة، فترجع عليه بالنفقة، إلا إذا تراضي على الإسقاط فيسقط اليوم الذي تراضي عليه، ثم بعد شهر قالت أريد نفقة فترجع له في النفقة باستئنافها. نعم.
قال أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها.
نعم، رجل تزوج امرأة ثم تزوج عليها أخرى، فاشترطت الثانية أن يكون لها ليلتان ويكون الأولى ليلة واحدة، نقول الشرط باطل، لأن من مقتضى العقد القسم بين النساء والعدل بينهن، فهذا خالف مقتضى العقد فالشرط باطل.
أو أقل.
قال أو أقل، بأن تأخذ أقل من ضرتها، وهنا الشرط يكون من الزوج، اشترط عليها قال ليس لك ليلة أو لك ليلة واحدة في الأسبوع، قالت رضيت، نقول العقد صحيح، بعدما يدخل بها جاءت الزوجة قالت أريد قسما، أريد أن تجعل لي ليلة وللزوجة الأخرى ليلة، نقول يجب القسم، فإن لم يقسم لها فإنه يكون قد خالف مقتضى العقد فيحق لها الفسخ بعدم وفائه بمقتضيات العقد.
أو إن فارقها رجع عليها بما أنفق.
قال وإن فارق أو إن فارقها رجع عليها بما أنفق. رجل تزوج امرأة واشترط عليها أنني إن فارقتك لشرط أو لاختيار لك، كأن يقول الأمر بيدك، فإني سأرجع عليك بجميع النفقة السابقة، ليس المهر فقط كالخلع وإنما بجميع النفقة، نقول لا يصح، لأن النفقة واجبة على الزوج للمرأة وهي من مقتضيات العقد، فرجوعه فيها يكون باطلا.
قال فيصح النكاح دون الشرط.
نعم، يلغو الشرط ويصح العقد. نعم.
قال رحمه الله فصل.
نعم، بدأ في هذا الفصل بذكر الشروط المتعلقة بالصفات في الزوجين. هنا الفصل الذي تقدم الشروط التي يشترطها أحد الزوجين على الآخر في الأفعال، كعدم الإخراج من البيت أو إسقاط النفقة أو نحو ذلك من الأمور. هنا الشروط المتعلقة بالأوصاف، كأن يشترط الرجل في زوجته أوصافا، أو تشترط الزوجة في زوجها أوصافا. ضابط هذا الباب، نذكر الضابط ثم نرجع بعد ذلك في شرح كلام المصنف. إذا اشترط الرجل في زوجته وصفا ثم لم يوجد ذلك الوصف فإن له الخيار. وصف في الخلقة، اشترط أن تكون طويلة، أن تكون سمينة. العرب قديما يحبون المرأة السمينة، تقبل بأربعين وتدبر بثمان. ما معناه؟ يعني أن من كثرة لحمها أصبح يتعفط بعضه على بعض كالطبقات. اشترط أن تكون مثلا جعدة الشعر، اشترط لونا معينا في بشرتها، وهكذا. هذا الشرط في الزوجة. نقول الشرط في الزوجة إذا اشترطه الزوج ثم تخلف فبان له خلافه، فإنه يجوز للرجل أن يفسخ النكاح. طيب العكس، لو اشترطت المرأة في الزوج صفة فيه، نقول إذا اشترطت فيه صفة فإنه لا يثبت لها خيار الفسخ، لأن المرأة تستطيع النظر للرجل ابتداء، ولكن الرجل لا يستطيع النظر للمرأة في كثير من المجتمعات. في مجتمعاتنا أو بعض مجتمعاتنا تمنع بعض الأسر والقبائل أن تنظر للمرأة قبل الزواج، فهو يشترط أن توجد في هذه الصفة، بينما المرأة تستطيع أن تنظر له، ومعرفة الرجل يرى في كل مكان، بينما المرأة الأصل فيها أن تكون محجبة. ولذلك فرقوا بين حال الرجل وحال المرأة. نعم تفضل.
قال: وإن شرطها مسلم، وإن شرطها مسلم مسلمة فبانت كتابية، أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة، أو شرط نفي عيب فبانت بخلافه فله الخيار.
نعم، يقول الشيخ إذا شرط الرجل في المرأة أن تكون مسلمة، خطب عند أسرة وكان قد قال للولي أريد من بناتكم المسلمات، لأن تلك الأسرة فيهم المسلمة وفيهم غير المسلمة كالكتابية، فزوجه إحدى النساء، فلما تزوجه إذا بها كتابية ليست بمسلمة. العقد صحيح لأنها كتابية يهودية أو نصرانية، لكن نقول للزوج الخيار. ما معنى الخيار؟ له أن يرضى وتبقى الزوجة معه، وله أن يفسخ النكاح فينفسخ النكاح ولا يحسب طلاقا، ويرجع بالمهر على من غره، وسيأتي من هو. الشرط الثاني قال: اشترطتها بكرا ثم بانت أنها ثيب. والمراد بالبكر أحد أمرين: إما أن يقصد بكونها بكرا، وهذا هو المراد، ألا تكون موطوءة قبل ذلك، أو أن يقصد بالبكر وجود غشاء البكارة. الأصل عند العلماء أنه اشتراط البكر إنما يكون عدم الوطء قبل ذلك، عدم الوطء. وأما الثاني فإنه قد يكون مرادا للبعض، لأن البكارة قد تزول من غير وطء، فمن اشترط البكارة ننظر ما مراده بالشرط، المعنى الأول أم الثاني، عدم الوطء أم أراد بقاء البكارة الغشاء، فيصبح له الخيار إذا بانت ثيبة. قال: أو اشترطها جميلة فبانت بخلاف ذلك فله الخيار، أو نسيبة أي ذات نسب، وهذا أيضا شرط، فبانت أنها ليست ذات نسب فإنه له الخيار. قال: أو شرط نفي عيب. هنا قوله نفي عيب ليس المراد بالعيب عيوب النكاح التي ستأتي معنا، وإنما المقصود بالعيب كل عيب ينص عليه. قال: أشترط ألا تكون عوراء، أو ألا تكون صماء، اشترط نص عيب معين، فهذا هو الذي يثبت به الشرط، إذ العيوب في باب العيوب الذي ستأتي أضيق من مطلق العيب. طيب قال: فبانت بخلافي أي بخلاف ما شرط فله الخيار. الخيار بين ماذا؟ نقول الخيار بين إمساكها وبين فرقتها، ويرد له مهره. طيب عندنا هنا مسألة، هناك فرق بين شرط نفي العيب وظن عدم العيب. انظر معي، هناك فرق بين شرط عدم العيب وظن عدم العيب. رجل تزوج امرأة يظنها جميلة فبانت ليست بجميلة، ليس له الفسخ، بل إما أن يطلق وإما أن يمسك، فلا فسخ فيه، لا يرد له مهره. لكن لو اشترط أن تكون جميلة فهنا له حق الفسخ ويرد له المهر. تزوج امرأة ولم يشترط أنها بكر فبانت ثيبا ليس له حق الفسخ، بل لا بد أن ينص على أنها بكر، يشترط أن تكون بكرا، يشترط على ذلك في العقد، هذا الذي يثبت له في حق الفسخ، وإلا فليس له حق الفسخ حين ذاك، وإنما يكون له الطلاق بلا عوض. طيب،
قال لا إن شرطها أدنى فبانت أعلى،
يعني اشترط امرأة ثيبا فبانت بكرا، هذا أدنى فبانت أعلى، أو اشترطها متوسطة الجمال فبانت فائقة الجمال وهكذا، أو اشترطها يعني متوسطة الطول فبانت طويلة أو قصيرة. لماذا قلت ذلك؟ لأن العرب قديما كانوا يمدحون المرأة بقصرها ويرون الجمال في المرأة بقصرها وفي الرجل بطوله، فبعض الناس قد يريد المرأة طويلة ليكون أبناؤه طوالا، وقد يريد المرأة قصيرة يعني يرغبها، العرب يحبون المرأة القصيرة قليلا، وهذا مبني على أذواق الناس، فبعض الناس يرغب بالطويلة وبعضهم بالقصيرة، وذاك أنا قلت اشترطها متوسطة فبانت، خلاف ذلك مما يكون أعلى في وصفه. نعم.
قال ومن تزوجت رجلا على أنه حر فبان عبدا فلها الخيار.
نعم، إذا تزوجت المرأة شخصا وهذا الشخص اشترطت أن يكون حرا أو ظنت أنه حر، على الحالتين سواء اشترطت أو ظنت، وذلك عبر على أنه حر فبان عبدا فلها الخيار، أي للمرأة الخيار. لماذا؟ لأنه مر معنا في درس الأمس أن الكفاءة المعتبرة 5 أمور ومنها الحرية، فعندما تتزوجه على أنه حر فبان عبدا فقد اختل أحد أوصاف الكفاءة 5 فيجوز لها الفسخ، وهي غير راضية به ابتداء ولا استدامة، فحينئذ يجوز لها الفسخ. ولذا فإن هذه المسألة محلها أن تكون في شروط النكاح، وهو عدم وجود في شروط النكاح وذكر الكفاءة هناك، محلها هناك، وإنما أوردها المصنف لنكتة سأريدها عند الجملة الثانية. نعم.
قال وإن شرطت فيه صفة فبان أقل فلا فسخ لها.
نعم، يقول الشيخ لو أن المرأة اشترطت في الرجل صفة، كاشترطت أن يكون غنيا فبان فقيرا، أو طويلا فبان قصيرا، أو غير ذلك من الأوصاف، أو متعلما فبان غير متعلم، أو له شهادة معينة فبان على خلاف ذلك، يقول الشيخ لا فسخ لها. لماذا؟ لأن الأصل في عقد النكاح أن المرأة لا تريد الرجل لأجل ذلك، وإنما من باب الكمال، ولأن المرأة الرجل يمكن أن يعرف حاله بالسؤال عنه، فوليها ممكن أن يسأل عنه ويعرف هذه الصفات فيه، بخلاف العكس فقد المرأة لا يمكن الوصول إليها لبعد لكونها مخدرة وبعدها عن النظر، ولذلك فإنها إذا اشترطت في الرجل صفة ثم بان على خلاف هذه الصفة فليس لها الفسخ، هكذا ذكر فقهاؤنا. عندي هنا نكتة فقهية، أنهم يقولون استثنى من ذلك شيء واحد، وهو إذا اشترطت المرأة شيئا من الشروط التي تعتبر في الكفاءة، وهي 5 أمور السابقة. أي ما يعتبر في الكفاءة من الأمور 5 السابقة فإن المرأة إذا اشترطتها فإنه في هذه الحال يصح لها أن تفسخ النكاح. ما هي الأمور 5؟ أن تكون قد اشترطت النسب، اشترطت أن يكون عربيا فبان على خلاف ذلك، نقول لها الفسخ. اشترطت المرأة أن يكون حرا، الحرية، فبان على خلاف ذلك فلها الفسخ. اشترطت المرأة صنعة عالية لا دنية، ألا يكون ذا صنعة دنية، فبان على خلاف ذلك فلها الفسخ. اشترطت المرأة اليسار بأن يكون ميسورا لا مطلق الغنى، في فرق بين مطلق الغنى واليسار، فبان معسرا فلها الفسخ. إذن إذا وجد واحد من هذه الأمور 5 فإن لها الفسخ، وتقدمت في درس الأمس، هذا ما مشى عليه في الإقناع. وأما صاحب المنتهى فإنه نص على شيء واحد فقط، وهو اشتراط الحرية دون باقي الأمور 4 الباقية، وهذه من المسائل التي خالف فيها صاحب المنتهى الإقناع، ولعل كلام صاحب الإقناع أوجه، وإن كان صاحب الغاية مشى على قول صاحب المنتهى. نعم.
قال وتملك الفسخة من عتقت كلها تحت
ربك، كلها إن شاء الله،
أحسن الله إليكم. قال: وتملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق كله بغير حكم الحاكم.
نعم، هذه مسألة نمر عليها بسرعة لأنها متعلقة بالرق. يقول: لو أن امرأة أمة كانت تحت رقيق متزوجة له، فيقول: متى ينفسخ النكاح؟ ينفسخ النكاح إذا عتقت كلها، يعني لم يعتق بعضها، فلا بد أن تعتق كلها، فلا تكون مبعضة ولا تكون مكاتبة. هذا واحد. والأمر الثاني أن يكون زوجها رقيقا كله، ليس حرا وليس مبعضا، وبناء على ذلك فتصبح عندنا صور. الصورة الأولى أن تعتق كلها ويكون زوجها حرا فليس لها الفسخ. الصورة الثانية أن تعتق كلها ويكون زوجها مبعضا، بعضه حر وبعضه عبد، فليس لها الفسخ. الصورة الثالثة أن تعتق كلها ويكون زوجها رقيقا فلها الفسخ. الصورة الحالة الثانية أو الصورة الثانية أن تكون المرأة قد عتق بعضها، فنقول: إذا عتق بعضها وبعضها رقيق فليس لها الفسخ، سواء كان زوجها رقيقا أو مبعضا أو حرا. الحالة الثالثة أن تكون مكاتبة فلا تعتق مطلقا. نعم. قال الشيخ: بغير حكم حاكم، لأن هذا العتق واضح وجلي وليس فيه خصومة. وقد حكى جماعة من أهل العلم الإجماع على أن الأمة إذا عتقت كلها عتقت تحت الرقيق كله، ويدل على ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة وغيرها وابن عمر وغيرهم، أن بريرة رضي الله عنها عتقت وكانت تحت مولى وهو مغيث، ولم يكن مغيث رضي الله عنه معتقا، ومن قال إنه معتق فقد أخطأ من الرواة. وقد حكم أحمد بنكارة رواية أنه كان حرا وإنما كان رقيقا، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى على زواجها مع مغيث وبين أن تختار الفسخ، اختارت الفسخ. نعم.
قال: فإن أمكنته من وطئها أو مباشرتها أو قبلتها ولو جهلت عتقها أو ملك الفسخ بطل خيارها.
نعم، يقول الشيخ: إذا أمكنته من وطئها وهو الجماع أو مباشرتها بأي صورة من صور المباشرة ومنها القبلة ذكرها المصنف، فإنه يبطل خيارها. أدل على ذلك أنه قد جاء عند الإمام أحمد من حديث ابن عمرو بن أمية رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عتقت الأمة فهي بالخيار، فإن ما لم يطأها زوجها إن شاءت فارقت، فإن وطئها فلا خيار لها. قول الشيخ: ولو جهلت عتقها أو ملك الفسخ، لأن هذا قضى به ابن عمر رضي الله عنه وزوجه حفصة. وقد ذكر حافظ المغرب أبو عمر بن عبد البر عليه رحمة الله أنه لا يعرف لهما في الصحابة مخالف، فيكون إجماعا سكوتيا، ولذلك لا يعذر بالجهل في هذه المسألة، لأن العلماء يقولون إن المسائل التي تتعلق بحقوق الآدميين لا يعذر فيها بالجهل. طبعا المسائل الفقهية الأصل فيها مسائل يعذر فيها بالجهل ومسائل لا يعذر فيها بالجهل. المسائل التي تتعلق بحقوق الآدميين أو الإتلافات لا يعذر فيها بالجهل، وبعض العلماء يزيد الشرط، وتكلمنا عنها في درس القواعد الفقهية. نعم.
قال رحمه الله: باب حكم العيوب في النكاح.
نعم، بدأ يتكلم المصنف عن العيوب في النكاح. هذه العيوب في النكاح إذا وجدت في أحد الزوجين جاز للزوج الآخر فسخ النكاح. وماذا يترتب على فسخ النكاح؟ أولا نقول: لا بد أن يكون بحكم حاكم، لأن العيوب يختلف في وجودها ونفيها. الأمر الثاني أنه إذا فسخت المرأة النكاح وكان بعد الدخول فإنه تفسخه مجانا، وإذا فسخ النكاح الزوج فإنه يرد إليه المهر، مثل الفسخ بعدم الوفاء بالشرط. نعم.
قال: وأقسامها المثبتة للخيار ثلاثة.
أحسن. قال: وأقسامها، أي وأقسام العيوب في النكاح ثلاثة. وقوله المثبتة للخيار، هذا هو حكم وجود العيوب النكاح، فإنها تثبت الخيار، أي الخيار لمن له حق الخيار حينئذ بين الفسخ وبين الإمضاء. نعم.
قال: قسم يختص بالرجل.
نعم، هذا الأوصاف خاصة بالرجل والمرأة لا تعلق لها بها.
قال: وهو كونه قد قطع ذكره.
نعم، قوله قطع ذكره أي جبة، فالمجبوب وهو جب المذاكير عيب، سواء كان قطع قبل عقد النكاح أو بعده فإنه يكون عيبا في النكاح.
أو خصيتاه،
وهذا يسمى المخصي. نعم.
أو أشل،
أو أشل أي أشل العضو فلا ينتشر.
قال فلها الفسخ في الحال.
نعم لها الفسخ في الحال مباشرة من حين العلم به.
قال وإن كان عنينا بإقراره.
نعم بدأ يتكلم المصنف عن العنين وهو الذي له الآلة لكنه لا ينتشر. ومسألة العنين هذه المسائل التي يصعب إثباتها، ولذلك بيّن المصنف أنها قد تثبت بالإقرار أو تثبت بالبينة. فإن ثبتت بالإقرار أي بإقرار الزوج بأن يقول نعم أنا عاجز عن وطئ زوجته، نعم.
قال أو ببينة.
قال أو ببينة، معنى البينة بأن يشهد عارفان خبيران على عجزه كأن يكون طبيبين.
قال أو طلبت يمينه فنكل.
نعم أدعت المرأة على زوجها العنة فنكل فأنكر ذلك فطلبت يمينه فنكل عن اليمين. فنقول إذا نكل عن اليمين فإن على مشهور مذهب لا ترد اليمين كما سيأتينا إن شاء الله في باب القضاء، وإنما يعتبر نكوله كالإقرار بضد ما أنكر.
قال ولم يدعي وطئا.
نعم إذا لم يدعي خلاف ذلك، إذا لم يدعي خلاف ذلك، إذ لو ادعى ذلك فإن القول قوله. نعم
قال أجل سنة هلالية مذ ترافعها.
نعم قال أجل سنة هلالية يعني يؤجل من حين ترافعه إلى الحاكم، من حين أن ترافعه للحاكم يضرب لهم الحاكم سنة هلالية أي قمرية، لأن الله عز وجل جعل العبرة بالأهلة في المواقيت فهي مواقيت للناس. وحكى الشافعي الإجماع على أن جميع المواقيت تقدر بالسنة الهلالية إلا ما تعلق بالمواسم كزكاة الخارج من الأرض، فهو للحقيقة ليس متعلقا بالسنة الشمسية وإنما هو متعلق بخروجه من الأرض، ولذلك إذا أنبتت الأرض مرتين وجبت الزكاة مرتين، فجميع الأحكام متعلقة بالسنة الهلالية. قال أجل سنة هلالية، سبب التأجيل سنة هلالية قضاء الصحابة ولكي تمر عليه الفصول الأربعة، لأن بعض الرجال قد لا ينشط إلا في الربيع وبعضهم في الصيف وبعضهم في الشتاء، فتمر عليه الفصول الأربعة. وفي الطب القديم كانوا يقولون إن صاحب السوداء قد لا ينشط في الصيف وإنما في لا ينشط في الصيف وإنما في الشتاء أو العكس. نعم نعم أجل.
قال أجل إلى الحاكم.
نعم قال أجل سنة منذ ترافعه إلى الحاكم، إذن تبدأ المدة ليس من العقد وإن من ترافعها إلى الحاكم. نعم
قال فإن مضت ولم يطأها فلها الفسخ.
قال فإن مضت السنة ولم يطأها زوجها قال فلها الفسخ، أي يجوز لها أن تفسخ لكن بحكم الحاكم لأن فيه ضربا للأجل. نعم
قال وقسم يختص بالأنثى.
نعم بدأ يتكلم المصنف عن العيوب الخاصة في الأنثى والتي لا توجد في الرجال.
قال وهو كون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر.
نعم هذا اللي يسمى الرتق. نعم
قال أو به بخر.
نعم أي بي 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 بمخرج الولد. نعم
قال أو قروح سيالة.
نعم فهذا عيب لأنه يمنع من الاستمتاع.
أو كونها فتاق.
لا فتقاء.
أو كونها فتقاء.
نعم هذا يسمى الفتق. نعم ما معنى الفتق؟ بانخراقي.
قال بانخراق ما بين سبيليها.
نعم هذا هو معنى الخرق، أي أنه ينخرق ما بين السبيلين، ما بين سبيل البول وسبيل الولد، أو ما بين سبيل الولد وسبيل الغائط.
قال أو كونها مستحاضة.
أو كونها مستحاضة أي دائما يخرج منها دم الاستحاضة، فإن هذا عيب، والعلماء كما مر معنا في كتاب الطهارة يقولون يكره وطء المستحاضة. نعم
قال وقسم مشترك.
نعم هذا القسم يوجد في الرجل والمرأة معا،
وهو الجنون ولو أحيانا.
نعم أولها الجنون، فإذا كان الرجل مجنونا سواء جنونا مطبقا أو متقطعا وهو المراد بقول المصنف ولو أحيانا، فإنه يجوز المرأة إذا علمت بجنونه أن تفسخ والعكس بالعكس. ويعني ومفهوم هذه الجملة أن ما ليس بجنون لا يكون سببا للفسخ، ولذلك الفقهاء يقولون يعدون الإغماء من ملحق بالنوم ولا يعدونه ملحقا بالجنون فلا يفسخ بالإغماء. وأما الصرع فهل الصرع ملحق بالجنون أو ملحق بالإغماء؟ وجهان مخرجان، واختار الشيخ تقي الدين أنه أقرأ أنه ملحق بالجنون. فمن تزوج امرأة تصرع أو امرأة تزوجت رجلا يصرع، فعلى القول بأن الصرع ملحق بالجنون ليس جنونا لكنه ملحق بالجنون فيجوز له حينئذ خيار الفسخ. نعم.
قال قال والجذام.
نعم الجذام هو المرض الذي يكون في الجلد ويصيب غيره. نعم.
والبرص.
نعم البرص معروف الذي يقلب اللون إلى البيض.
والبخر.
وبخر الفم.
وبخر الفم.
الأولى في بخر العضو وهذا في بخر الفم. وبخر الفم تارة يكون بسبب الأسنان وفسادها وبقاء الطعام فيها، وتارة يكون بسبب المعدة. ولا شك أن البخر مؤذي للآخر، فإذا كان أحد الزوجين أبخر فإنه يؤذي الثاني. نعم.
والباسور.
نعم والباسور والناصور. الباسور والناصور من الأمراض المعروفة، وهو يعني انتفاخ وورم يكون في مخرج الغائط. الفرق بينهما أن الباسور يكون داخلا والباسور يكون خارجيا، هذا الفرق بينهما. وهذا إنما كان عيبا لأن في الزمان الأول كان صعب علاجه من جهة، ومن أصيب بالباسور أو بالناسور يجد فراشه مليئا بالدم فيتقذر صاحبه من ذلك، وهذا الدم يكون قد خرج من مخرج الغائط فيكون فيه تقذر، ولذلك يمتنع كمال الاستمتاع من أحدهما بالثاني. نعم.
قال واستطلاق البول أو الغائط.
نعم إذا كان أحدهما يستطلق بوله لا يمسك بوله أو لا يمسك غائطة فإن ذلك يكون عيبا.
قال فيفسخ بكل عيب تقدم لا.
نعم.
بغيره.
يقول الشيخ فيفسخ بكل عيب تقدم. مشهور المذهب أنه لا يفسخ النكاح إلا بهذه العيوب فقط، وما عداها من هذه العيوب فلا يفسخ النكاح، وإنما يفسخ به إذا كان مشروطا. فلو تزوج رجل امرأة ثم بانت أنها صماء أو بكماء أو عمياء أو عرجاء أو شلاء فإنه لا يفسخ به النكاح إلا إذا كان قد اشترطه إما نصا أو عرفا بأن ذكر له بسلامتها وصحة بدنها، وحينئذ ليس له إلا أن يطلقها، هذا على مشهور المذهب خلافا للرواية الثانية. وقول الشيخ يفسخ بكل عيب تقدم معنى يفسخ أي بحكم الحاكم، لا بد من حكم حاكم. لماذا؟ لأن هذا مما يختلف في وجوده وعدمه ولا يعد من الطلاق.
قال
فلو فسخ النكاح ثم تزوجها وطلقها فتعتبر طلقة الأولى.
قال لا بغيره.
نعم لا بغيره مثل ما تقدم.
كعور وعرج وقطع يد ورجل وعمى وخرس وطرش.
نعم لا يفسخ إلا أن يكون مشروطا السلامة من هذه العيوب.
قال.
نعم.
رحمه الله فصل.
نعم بدأ يتكلم مصنف عن بعض الأحكام متعلقة بعيوب النكاح.
قال ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد ولا لعالم به حال العقد.
نعم يقول إن هذا العيب إذا كان في أحد الزوجين ثم زال بعد العقد، مثل البخر كان أحد الزوجين أبخر فذهب إلى طبيب الأسنان فعالج أسنانه فذهب بخره، فنقول حينئذ لا فسخ للزوج الآخر لزوال السبب، إذ الفسخ مسبب مبني على سبب وهو العيب، وقد زال السبب فلا يصح الانتقال لمسببه الذي يبيحه. ومثله أيضا يقال في الناسور والباسور وغيرها من الأمور، والبرص إن وجد له علاج بعد ذلك. الأمر الثاني أن من كان عالما بالعيب في وقت التعاقد وسكت فإن علمه دليل الرضا، كما قال الشافعي العلم دليل الرضا، فالعلم إذا وجد فهو دليل الرضا. نعم.
قال والفسخ على التراخي لا يسقط في العنة إلا بقولها رضيت أو باعترافها بوطئه في قبلها، ويسقط في غير العنة بالقول وبما يدل على الرضا من وطئ أو تمكين مع العلم.
نعم قول المصنف والفسخ على التراخي، قلت لكم دائما أن كل خيار إذا كان للفسخ فهو على التراخي ما لم يدل دليل على الرضا والاستدامة، استدامة الحال الأول. وأما الخيار في التمليك فهو الذي على الفورية، هذه خذها قاعدة، خيار التمليك على الفورية وخيار الفسخ على التراخي. طيب ما معنى قولنا إنه على التراخي؟ يعني إذا علمت المرأة به أو علم الزوج بالعيب ولم يطلب مباشرة الفسخ وإنما طلبه بعد يوم أو يومين أو أسبوعا أو شهرا فإن له ذلك، بشرط أن لا يوجد ما يدل على الرضا. وما الذي يدل على الرضا؟ أحد أمرين، إما القول بأن يقول رضيت أو أعجبني أو التمكين. ما معنى التمكين؟ إذا كان الخيار للزوجة أن تمكن من نفسها، وإذا كان الخيار للزوج بأن يطأ زوجته فقد يكون فعلا منه أو تمكينا منها. هذا في جميع العيوب السابقة سواء كانت عيوب الرجل أو عيوب المرأة أو العيوب المشتركة، إلا عيبا واحدا وهو العنة، العجز عن الوطن. فيقول الشيخ لا يسقط في العنة إلا بقولها رضيت، إلا بالقول. أو باعترافها بوطئه في قبلها فيسقط بالرضا ويسقط باعترافها، هذا هو المسقط الثاني، لأنه تكذيب لوجود العيب. ثم قال ويسقط في غير العنة بالقول وبما يدل على الرضا من وطئ أو تمكين. لماذا خالفت العنة غيرها؟ لأن العنة لا بد من المرأة أن تمكن زوجها منها لعله أن يطأها، فمجرد التمكين لا يسقط حقها، ولذلك لا بد أن تعترف بالوطئ أو أن ترضى باللسان. نعم.
قال ولا يصح الفسخ هنا وفي خيار الشرط بلا حاكم.
نعم، لأنه مبني على خصومة في الوجود والعدم، فلا بد من حكم الحاكم.
قال فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر، وبعد الدخول أو الخلوة يستقر المسمى ويرجع به على المغر.
نعم، على المغر.
على المغر.
نعم. يقول الشيخ إذا فسخ النكاح لعيب وكان الفسخ للعيب قبل الدخول فلا مهر للمرأة، سواء كان العيب في الزوج أو كان العيب في الزوجة. لماذا؟ لأن الفسخ إذا كان في الزوج فهي التي اختارت، وأما إذا كان العيب فيها فهو الذي اختار لعيب فيها، ففي الحالين كأنه قد صدر من قبلها، وهذا معنى قولي فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر. قال وبعد الدخول أو الخلوة، إذا دخل بها أو خلا بها استقر المسمى، لأنه سيأتينا إن شاء الله اليوم أن المهر المسمى يستقر بالخلوة، وهو إغلاق الباب والستر، فقد قضى الصحابة الخلفاء الأربعة على أنه إذا أغلقت الأبواب وأرخيت الستر فقد ثبت المهر، أي استقر المهر، فقد ثبت المهر ووجبت العدة. طيب، قال وبعد الدخول أو الخلوة، وهذا من باب عطف الخاص على العام، يستقر المسمى، أي يثبت للمرأة المهر، ويرجع، أي ويرجع الزوج إذا كان الفسخ من طرفه لعيب فيها، ويرجع به على المغر. ومن المغر؟ الذي غره، لأن عندنا قاعدة أن الغار ضامن، كل من غر آخر فهو ضامن. من هو الذي غره؟ قد يكون الذي غره الولي أو وكيل الولي، فيأتي رجل فيقول زوجتك ابنتي الجميلة التي ليس فيها عيب من عيوب النكاح، فحينئذ يكون الذي غره الولي فيرجع بالمهر على الولي، إلا إذا كان الولي غير عالم بالعيب لأنها تكون من العيوب الداخلية، فحينئذ يرجع بالمهر على الزوجة، ثبت لها المهر ثم يرجع عليها لأنها هي التي أخفته عن الولي، وكان واجبا على الولي أن يتكلم به، فلما جهله فالمرأة هي الغارة لكون الولي غير عالم به. نعم.
قال وإن حصلت الفرقة من غير فسخ بموت أو طلاق فلا رجوع.
نعم، لو أن رجلا وجد في امرأة عيبا من العيوب التي تبيح الفسخ المتقدمة، أو العكس، وجدت المرأة في الرجل عيبا، وكذلك إذا تخلف شرط ولم يطلب الفسخ في الحياة ثم مات أحد الزوجين، فنقول لا فسخ في ذلك، لأن الورثة لا يقومون مقام وليهم في ذلك، لأن الخيار في ذلك خيار لا يورث، الخيار هذا من الخيار الذي لا يورث. نعم.
قال وليس لولي صغير أو مجنون أو رقيق تزويجه بمعيب فلو فعل لم يصح، إن علم وإلا صح ولزمه الفسخ إذا علم.
نعم، يقول إن الولي على غير المكلف كالصبي والمجنون ليس له أن يزوجه بمعيب. قال بمعيب قد يكون المولى عليه ذكرا أو أنثى، فلا يزوج برجل معيب ولا بامرأة معيبة. لماذا؟ لأن الولي نظره مبني على المصلحة، فتصرفات الأولياء مبنية على المصلحة لا على التشهي. قال فلو فعل، أي زوجه بمعيب، لم يصح إن علم، أي إن علم الولي ذلك، إن علم العلولي العيب فلا يصح. طيب، فإن لم يعلم، زوجه بامرأة ولا يعلم أن فيها عيبا، قال صح ولزمه، أي ولزم النكاح ولا ينفسخ. قال ولزمه وإلا صح ولزمه الفسخ، ولزمه الفسخ إذا علم، فيفسخ بعد ذلك إذا علم ويرجع على الغار. نعم.
قال رحمه الله باب نكاح الكفار.
بدأ يتكلم المصنف في هذا الباب عن نكاح الكفار، والمراد بالكفار كل من لم يكن مسلما، سواء كان ذميا، سواء كان كتابيا أو غير كتابي. هذه المسألة ترد في كثير من البلدان إذا أسلم أحد الزوجين أو كلاهما. وهذه المسألة من المسائل التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، لأن الناس عنده عليه الصلاة والسلام كانوا كفارا ثم أسلموا. وأما في بلاد المسلمين فإنها قد تكون قليلة إلا الوارد عليهم ممن يسلم عندهم، وإنما تكثر في البلاد التي يكون الغالب عليها غير المسلمين ثم يسلمون بعد ذلك. ما معنى هذا الباب؟ الباب يقول إن الكفار إذا عقدوا عقدا فهل نحكم بصحة هذا العقد أم لا؟ لأن عقد الكفار قد يتركون بعض الشروط الشرعية، فقد يزوجون من لا يصح تزوجه في الشرع، مثل المجوس، فإن المجوسي في دينه يجوز له أن يتزوج أخته ويجوز له أن يتزوج بنته. الأمر الثاني أنهم قد يخلون بشروط في أثناء العقد، مثل الولي ومثل المهر ومثل الرضا وغير ذلك، وهذا معنى، ومثل الكفاءة في الدين مما سيأتي بعد قليل. نعم.
قال رحمه الله: يقرون على أنكحة محرمة ما داموا معتقدين حلها ولم يرتفعوا إلينا.
يقول الشيخ إنهم إذا كانوا قد عقدوا نكاحا فيما بينهم، سواء كانوا في بلاد المسلمين أو في بلاد غير المسلمين، فنقول إنهم يقرون على أنكحتهم ما داموا معتقدين حلها، وليس لنا إن كانوا في بلادنا أن نمنعهم من زواجهم إلا أن يعتقدوا منعه، مثل أن يأتي كتابي فيتزوج بأخته، أهل الكتاب يحرمون الزواج بالأخت إنما هم المجوس، فحينئذ نقول هذا النكاح على اليهودي والنصراني باطل، فيجب أن نفرق بينهما إن كانوا عندنا، وأما عند المجوس فلا نفرق بينهم ما داموا معتقدين حل في دينهم. قال: ولم يرتفعوا إلينا، لم يرفعوا إلينا بأن ينشئوا العقد في محاكمنا. ويوجد في المحاكم هنا من يأتي من النصارى ومن غيرهم ويقول: أريد أن أتزوج بزواج المسلمين، ومرت هذه القضية وهم ليسوا بمسلمين. فنقول: إن أرادوا أن يتزوجوا في محاكمنا وترافعوا إلى قضائنا فلا بد أن نستوفي الشروط الشرعية من الولي ورضا الزوجة ورضا الزوج والتعيين والمهر وغير ذلك من المسائل. نعم.
فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا.
نعم، هذا ذكرته قبل قليل.
قال: وإن أسلم الزوجان معا أو أسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما.
نعم، يقول الشيخ: إذا أسلم الزوجان معا، كان على دين معين أي دين، ثم أسلما معا في وقت واحد، قال: فإنهما يقران على نكاحهما ولا يؤمران بتجديد نكاحهما. وهذا بإجماع، لأن أغلب الصحابة رضوان الله عليهم كانوا متزوجين قبل الإسلام، ولم ينقل حديث واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتجديد النكاح، بل هو عليه الصلاة والسلام لما تزوج خديجة رضي الله عنها لم يؤمر بتجديد النكاح لها لما أسلمت وآمنت به رضي الله عنها. إذن هذا معنى قوله: وإن أسلم الزوجان معا. قال: أو أسلم زوج الكتابية، رجل متزوج يهودية أو نصرانية، أسلم هو ولم تسلم هي، نقول يبقيان على النكاح، لأن نكاحهم قبل الإسلام صحيح وإن تخلف بعض شرطه مثل الولي وغيره فلا يلزم تجديده. والأمر الثاني لأنهم يعتقدون حله في دينهم، والأمر الثاني أنه في الإسلام الزوجة كتابية فيصح بقاء النكاح معه، وهذا معنى قوله: أو أسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما، بخلاف العكس لو أسلمت الزوجة دون الزوج، فسيأتي.
قال: وإن أسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين وكان قبل الدخول انفسخ النكاح.
نعم، يقول الشيخ: إذا أسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر، قوله الكافر ليشمل سواء كان زوجها كتابيا يهوديا أو نصرانيا أو غير كتابي، فإنه لا يقر نكاحها تحته، وهذا معنى قوله: إذا أسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر قبل الدخول، قبل أن يدخل بها انفسخ النكاح بمجرد إسلامها. لماذا؟ لأن المرأة قبل الدخول بها ليس عليها عدة، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فتبين من حين وجود الإسلام أحد الزوجين. طيب، ما معنى أن يسلم معا؟ هل نسيت أقول لكم؟ ليس معنى أن يسلم معا أي أن يسلم في لحظة واحدة، وإنما معناها أن يسلم في مجلس واحد ولو طال، هذا معنى أن يسلم معا. المسألة الثانية، قال: إذا أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين سواء كان رجلا أو امرأة وكان زوجه غير كتابي وكانت زوجته غير كتابية، أو الزوجة زوجها غير كتابي وكان قبل الدخول فإنه ينفسخ النكاح كذلك. نعم.
قال ولها نصف المهر إن أسلم فقط.
قال ولها نصف المهر أي تستحق نصف المهر إن أسلم فقط، أي إذا أسلم الزوج وحده فقط دون أن تسلمه. وأما إذا أسلم هو ولم تسلم، إذا أسلمت هي ولم يسلم هو فليس لها شيء.
نعم. قال أو سبقها.
قال أو سبقها بالإسلام ثم أسلمت بعده فإن لها نصف المهر، وإن شاء أمضى العقد فإنهما يجددان. هذا المذهب والمسألة فيها خلاف.
قال وإن كان بعد الدخول وقف الأمر
وقف
إلى
وقف.
قال وإن كان بعد الدخول وقف الأمر إلى انقضاء العدة.
نعم. يقول إن الزوجين الكافرين سواء كانا كتابيين أو غير كتابيين إذا أسلم أحدهما بعد الدخول فنقول لا ينفسخ النكاح بمجرد الإسلام لأنه بعد الدخول، وإنما تنتظر مدة العدة، وأثناء العدة يحرم على الزوج أن يطأ زوجته إذا كان هو المسلم، وإن كانت هي المسلمة فيحرم عليها أن تمكن من نفسها ويتربصان مدة العدة كاملة. ثم بعد ذلك إذا انقضت العدة سواء كانت 3 حيض أو 3 شهور ولم يسلم الزوج الثاني فإنه حينئذ نحكم بالفسخ. ما الدليل على ذلك؟ قالوا لأن صفوان بن أمية رضي الله عنه هو وزوجه بنت الوليد بن المغيرة كان بين إسلامهما 1 شهرا كاملا ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد العقد أو إنشاء عقد جديد، فدلنا ذلك على أنه يجوز إذا تراخيا، والتراخي هنا لابد أن نجعل له أمدا لأن الشرع نهى عن بقاء المسلمة تحت الكافر والعكس، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فلا يجوز بقاء العصمة، فنقول لم نجد توقيتا شرعيا إلا العدة فنقول تنتظر إلى انقضاء العدة. لذلك يقول الشيخ فإن أسلم المتخلف قبل انقضائها يعني متخلف عن الإسلام قبل انقضاء العدة فعلى نكاحهما الأول، وإلا أي وإن لم يسلم تبينا فسخه منذ أسلم الأول، إذن فيكون موقوفا في أثناء العدة لا نحكم بفسخه إلا بعد انقضاء العدة، إذا انقضت العدة حكمنا بالفسخ ويكون الفسخ من ابتداء المدة. ماذا ينبني عليه؟ ينبني عليه أننا نقول إن المرأة إذا كانت هي التي أسلمت فانقضاء عدتها يبيح لها الزواج، لا ننشئ لها عدة أخرى ولا استبراء. نعم.
قال ويجب المهر بكل حال.
نعم. قال ويجب المهر بكل حال أي سواء كان في دار الإسلام أو لم يكن في دار الإسلام، وسواء كان الذي أسلم هو الزوج أو الزوجة وتأخر ولم يسلم الآخر، وسواء أسلم بعد انقضاء العدة أو لم يسلم. نعم.
قال رحمه الله فصل.
نعم. في هذا الفصل بدأ يتكلم عن من تزوج أكثر من 40 في الجاهلية، وهذا من الإسلام، وهذا من النكاح الذي لا يقره الإسلام.
قال وإن أسلم الكافر وتحته أكثر من 40 فأسلمنا أولا
أولى
فأسلمنا أولى وكنا كتابيات، اختار منهن 4 إن كان مكلفا وإلا فحتى يكلف.
نعم. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر غيلان لما أسلم وكان تحته 10 نسوة أن يمسك 4 وأن يفارق الباقي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أمسك 4، فدلنا ذلك على أنه يجوز أن يختار أي 4 يشاء سواء الأوليات عقدا أو المتأخرة، فهذا من باب التخيير. وعندنا قاعدة في مسألة التخيير أريدكم أن تعرفوها. التخيير في الشرع ينقسم إلى قسمين، تخيير تشهن وتخيير مصلحة. فتخيير المصلحة هو الذي ينتقل إلى الولي، وتخيير التشهي يكون للشخص ولا ينتقل للولي. الأمر الثاني أن كل تخيير يكون للأولياء سواء كان ولي الأمر الأعظم أو ولي الوصي أو الولي على اليتيم والقاصر كالمجنون فإنها تخيير مصلحة لا تخيير تشهي. إذن عرفنا الفرق بينهم من حيث الحكم. من حيث الحقيقة تخيير التشهي أي أن يختار ما شاء، مثل كفارة الحلف اليمين، من حلف على يمين فقد خيره الله عز وجل بين 3 أيام بين 3 أشياء، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فالحالف الحانث مخير تخيير تشهي بين الأمور الثلاثة، يختار ما شاء كيف ما شاء، هذا يسمى تخيير تشهي. هذا يسمى تخيير التشهي. طيب هذا التخيير يسمى تشهي. النوع الثاني تخيير المصلحة ينتقل للأولياء، ولذا فإنه إذا مات لا يقوم وليه باختيار التشهي، وإنما يكون له شيء واحد فقط وهو الأقل نفقة. الزوج إذا كان متزوجا أكثر من أربع قبل الإسلام وكان الزواج يقره الإسلام ليس مخالفا لشرعنا بأن تزوج نساء لسنا محارم له، فإذا أسلم نقول اختر أربعا اختيار تشهن، فيختار من شاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع غيلان، وهذا معنى قوله إن أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع فأسلمنا أولى، أي أسلمنا أو لم يسلمنا فبقينا كتابيات، وهذا معنى قوله أولى أي أو لم يسلمنا وكنا كتابيات. إذن قوله وكنا كتابيات عائد إلى قوله أولى أي أو لم يسلمنا. قال اختار منهن أربعا أي أربع نسوة اختيار تشهي إن كان مكلفا، إن كان عاقلا بالغا. قال وإلا أي وإن لم يكن مكلفا فحتى يكلف، لأن تخيير التشهي لا يقوم الولي مقام الذي له حق الاختيار، وإنما يقوم مقامه فيما كان من باب التخيير المصلحة، تخيير المصلحة. طبعا فإن مات ولم يختر فنقول يقرع بين نسائه الأربع فيرث من خرجت لها القرعة والباقي لا يرثن شيئا. نعم.
قال فإن لم يختر أجبر بحبس ثم تعزير وعليه نفقتهن إلى أن يختار.
نعم. يقول البالغ المكلف إذا لم يختر امرأة أبى الاختيار قال أجبر على الاختيار بحبس يحبس، وهذا من إجبار القاضي ولا يختار القاضي عن شيء، قال بحبس ثم تعزير. هنا فرق المصنف بين الحبس والتعزير. الحبس عند الفقهاء ليس هو السجن بين الغرف، وإنما الحبس عندهم كل تعويق، فالقيد حبس والمنع من بعض التصرفات حبس، ولذا فقوله ثم تعزير أي ولو كان التعزير بالجلد. قال وعليه نفقتهن إلى أن يختار، لأن النفقة تتعلق بالعقد الأول والاختيار هنا فسخ للعقد الأول. نعم.
ويكفي في الاختيار أمسكت هؤلاء وتركت هؤلاء،
يعني لا يلزم أن يأتي بلفظ الطلاق، وإنما يقول أمسكت هؤلاء أو أن يقول أتركت هؤلاء. نعم.
قال ويحصل الاختيار بالوطء فإن وطئ فإن
يعني لو وطئ أربعا فهذا اختيار له، وهذا من باب الاختيار بالفعل.
فإن وطئ الكل تعين الأول.
نعم.
الأول.
قال فإن وطئ العشرة فإن أول أربع تعين أنهن الأوائل، وهذا معنى قوله فإن وطئ الكل تعين الأول، يعني أول النساء العشر اللاتي وطئ أربعا منهن. نعم.
قال ويحصل بالطلاق فيما طلقها فيه مختار.
يقول ويحصل الاختيار بالطلاق، فمن طلقها فهي المختارة. لو قال طلقت فلانة لم يختر أحدا، وإنما قال طلقت فلانة، فإذا قال طلقتها فهو اختيار لها وطلاق، لأنه لم يطلقها إلا بعد إقراره بأنها زوجه، فكأنه قال اخترتها ثم طلقتها، هذا كلامهم. نعم.
قال وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمنا في العدة اختار ما يعفه إن جاز له نكاحهن وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن.
نعم. يقول الشيخ لو أن حرا أسلم وتحته إماء، تحته أي تحته إماء بعقد زواج، ليس المقصود بتحت أي يتسرى، لأن المرء يجوز له أن يتسرى بما شاء. قال وتحته إماء أي بعقد نكاح، أنتم تعلمون كما مر معنا لا يجوز للحر أن يتزوج الأمة إلا بشروط. الشرط الأول أن تكون مسلمة، الشرط الثاني أن يكون عاجزا عن الطول لا يجد مالا يتزوج به الحرة، الشرط الثالث أن يخاف العنت، هذه الشروط الثلاثة. ولا يجوز له أن يتزوج أمة ثانية إلا أن يخاف العنت كذلك، فلم تكفه الزوجة الأولى. يقول الشيخ فإن أسلم الحر وتحته إماء أي زوجات فأسلمنا في العدة، قوله فأسلمنا في العدة يدل على تحقق الشرط الأول وهو أن يكن مسلمات من فتياتكم المؤمنات، فنص على أنهن لابد أن يكن مسلمات. قال اختار ما يعفه، هذا تختيار ما يتعلق بالشرط الثاني وهو العنت. إن جاز له نكاحهن، هذا الشرط الثالث وهو فقد الطول وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن، يعني يقول إذا كان وقت إسلامهن فاقدا الطول، هذا هو الشرط الذي معناه جاز له نكاحهن، فإنه يختار منهن ما يكفي في سد العنت، وهو معنى قوله اختار ما يعفه بشرط أن يسلمنا. نعم.
قال وإن لم يجز له فسد نكاحهن.
قال إن لم يجز له ذلك بأن كان واجدا الطول أو كان كنا غير مسلمات أو كان غير خائف العنت فإن نكاحهن يفسد.
نعم. قال وإن ارتد أحد،
لأن الاستدامة هنا كالابتداء.
قال وإن ارتد أحد الزوجين أو هما معا قبل الدخول انفسخ النكاح.
نعم، بدأ يتكلم المصنف عن النوع الأخير من الفسخ قبل أن يتكلم عن الصداق، وهو الفسخ بالردة. فإذا ارتد أحد الزوجين انفسخ النكاح، وهذا معنى قوله إن ارتد أحد الزوجين أو هما معا، أي ارتد معا قبل الدخول انفسخ النكاح. لماذا قال إذا ارتد معا؟ لأن المرتد ليس له دين. ما نقول ارتد فأصبح نصرانيين فيقران على دين النصارى، لا، المرتد لا يقر على دينه فينفسخ النكاح مباشرة. وهذا معنى قوله إذا ارتد أحد الزوجين أو هما معا قبل الدخول انفسخ النكاح، لأنه ليس على الزوجة عدة فينفسخ بمجرد وجود الفاسخ. قال ولها نصف المهر إن سبقها، لأنه يكون الفسخ من جهته فتستحق نصف المهر. قال وبعد الدخول، طبعا وأما إن سبقته فليس لها شيء لأن الفسخ من جهتها. قال وبعد الدخول، أي إذا ارتد أحد الزوجين أو كلاهما بعد الدخول، قال تقف الفرقة على انقضاء العدة، أي لا بد أن تنقضي العدة ولا يعود الزوج للدين. هذا الكلام إذا كان الارتداد واضحا جليا، وله حالتان. الحالة الأولى أن يكون بحكم حاكم، فإذا حكم الحاكم بالردة فحينئذ يأخذ هذا الحكم. الأمر الثاني أن يصرح بالردة، يقول نعم أنا مرتد وتارك الدين، فحينئذ يكون كذلك. وأما في الأفعال التي هي يحكم بها الكفر ولكنه ينازع هو أنها ليست بكفر، مثل ما يفعل بعض الناس من أقوال أو ترك تركات لبعض الأفعال، فهذه لا نحكم فيها بالردة إلا بحكم الحاكم أبدا، لأنها من أمور المنازعات. وهذا خطأ يقع فيه بعض الناس، فقد تأتي بعض النساء في بعض البلدان التي لا توثق فيها العقود عن طريق المحاكم كبعض البلدان الأقليات، فتتزوج رجلا ثم إن هذا الرجل ربما ترك الصلاة أو ربما هذا الرجل فعل فعلا، فتأتي هذه المرأة فتقول زوجي قد ارتد، أو يأتي لها من يفتيها فيقول زوجك قد ارتد، إذن انفسخ النكاح فتزوجي فلانا. نقول هذا حرام، لا يجوز، بل الفقهاء يقولون إن هذا حكمه حكم المنافق، لا ينفسخ نكاحه إلا بحكم الحاكم. وذلك أمر الفروج أيها الإخوة أمر خطير جدا، وهذه المسألة قد نمر عليها مرورا لكن لها وجود في بعض البلدان غريب جدا في التطبيق، أبيحت فروج محرمة وقعوا في الزنا من هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله كتاب الصداق.
نعم، بدأ المصنف، كم بقي؟
عشر.
عشر، الصداق طويل. طيب نأخذ أوله خمس دقائق ثم نبدأ الأسئلة. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالصداق، والصداق ليس ركنا في النكاح على قول فقهائنا، وإنما هو لازم من لوازمه، والصداق له أحكام كثيرة أورد المصنف بعضا منها. نعم، نأخذها بسرعة.
قال رحمه الله تسن تسميته في العقد.
نعم، الصداق لا بد من وجوده، وأما تسميته وهو بيان قدره في العقد فليس بواجب، وإنما يجوز تفويض الصداق كما سيأتي، لأن الله عز وجل يقول لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، فدل على أنه يجوز أن يتزوج الرجل المرأة من غير أن يفرض لها فريضة، أي من غير تسمية. وألحق به الفقهاء على المشهور فيما لو نفي المهر فإن العقد يصح ويكون كالمفوض.
نعم. قال ويصح بأقل متمول.
قال ويصح الصداق ولو بأقل ما يسمى مالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدقها ولو خاتما من حديد، فدل ذلك على أن لو هنا للتقليل، وخاتم الحديد لا قيمة له، إنما هو شيء يسير جدا، حلقة حديد الناس يرمونها لقلة ثمنها. وقوله أقل متمول أي يكون مالا، وما ليس بمال نوعان، إما ما ليس بمال في الشرع أو ما ليس بمال في الحقيقة. ما ليس بمال في الحقيقة هو كل ما لا منفعة فيه، ما ليس فيه منفعة ليس بمال. وما ليس بمال في الشرع ما فيه منفعة ألغاها الشرع كالنجاسات والخمر. نعم.
قال فإن لم يسمي أو سمى فاسدا صح العقد ووجب مهر المثل.
نعم، قال إن لم يسمي، أي إن لم يسمي الولي والزوج المهر أو سمى مهرا فاسدا. كيف يكون تسمية المهر الفاسد؟ كالمبهم والمجهول ونحو ذلك. قال صح العقد ووجب للمرأة مهر المثل، تعطى مهر مثل نسائها.
قال وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح.
نعم، لو أن رجلا أصدق امرأة على أن يعلمها شيئا من القرآن لا يصح، لأن تعليم القرآن قربة من القرب، ولا يجوز أخذ الأجرة عليه ولا العوض ولو كان معاوضة غير محضة. وأما الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل فقال أصدقها، فقال لا أجد إلا إزاري، قال ما تنتفع بإزارك، ما معك من القرآن؟ جاء في بعض الألفاظ أنه قال زوجتكها بما معك من القرآن. هذا الحديث يقول العلماء أولا هو ليس تزويجا بالقرآن، وإنما قال للصفة التي فيك زوجتكها بما معك، أي لأنك من أهل القرآن فقد زوجتكها، ولم ينفي المهر، لم ينفي المهر، فربما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق مهرها. هذا واحد. ثانيا أن الذي زوج ذلك الرجل هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الفقهاء جميعا من جميع المذاهب أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم وحده أنه يجوز له أن يتزوج من غير مهر وهي الموهوبة، وكذلك يجوز أن يزوج من غير مهر، فهذا من خصائصه. ويدل على ذلك أنه قد جاء في بعض ألفاظ الحديث عند سعيد بن منصور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل وليست لأحد بعدك، أي أنها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي يزوج بها، فدل ذلك على أنه لا بد أن يسمى مهر. نعم. فقوله إذا لم يصح التسمية، وأما العقد فيصح، فيجب للزوجة على زوجها مهر المثل.
نعم. قال وتعليم شيء وتعليم معين من فقه أو حديث أو شعر مباح أو صنعة صح.
نعم. يقول ويجوز وإن أصدقها أن يعلمها معين، علما معينا، يجب أن يكون محصورا، أن يعلمها علما معينا من فقه. العلماء يقولون إن تعليم الفقه صنعة، لأنه ليس كل من قرأ الفقه فهمه، فالتفهيم صنعة، فليست هي كتعليم القرآن. تعليم القرآن لا، هو قربة في ذاته، وأما الفقه فإنه تعليم صنعة، لأنه يحتاج إلى فهم، فهم للمعنى، ثم هو صنعة بفهم الأصل والمبنى الذي بنيت عليه الأحكام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في بعض أحاديثه، فقال من يرد الله به خيرا يفقهه، أي يفهمه، وفي بعض ألفاظ الحديث من يرد الله به خيرا يفقهه بالضم، أي يصبح الفقه له سجية. ولذلك العلماء يقولون إن الفقه صنعة، فيجوز أخذ العوض عليه. وقول المصنف وتعليم معين، أي يجوز للمرأة أن تشترط المرأة عليه أو أن يكون مهرها تعليم معين، وهذا كثير جدا في بعض البلدان، فيجعلون المهر تعليم معين. قديما ذكروا أنهم كانوا يجعلون تعليم المعين، من أقدم ما ذكر وقفت عليه أن أهل اليمن في زبيد يجعلون تعليما معين مهرا في كتاب البيان ليحيى بن أبي الخير العمراني الشافعي رحمة الله عليه، فكانوا يقول أن يقرئها البيان هو مهرها أو يحفظها، وبعد ذلك أصبحوا يحفظون المختصرات كالسفينة، كسفينة النجاة وغيرها من المتون الكثيرة جدا. نعم. قال أو حديث، لأن تعليم الحديث من تعليم معناه، أو شعر مباح، لأن الشعر المحرم يكره أخذ الأجرة عليه فلا يكون عوضا. قال أو صنعة كخياطة ونحو ذلك. نقف هنا ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.